بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا فيما بقي من العشر من ذي الحجة على العمل الصالح يا رب العالمين، ويسر مناسك الحج لحجيج بيتك الحرام هذا العام. اجعل سعيهم مشكورا، وحجهم مبرورا، وردهم سالمين غانمين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 52 بعد 200. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 50 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. في الدرس الماضي وقفنا مع قول المصنفين للمختصر في تفسيرها، ثم بدأنا استخراج جملة من الفوائد. جزاكم الله خير. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، نذكر بقول المصنفين للمختصر ثم نواصل الشرح. قالوا: ومن أي مكان خرجت أيها النبي وأردت الصلاة فاستقبل جهة المسجد الحرام، وبأي مكان كنتم أيها المؤمنون فاستقبلوا بوجهكم جهته إذا أردتم الصلاة لئلا يكون للناس حجة يحتجون بها عليكم إلا الذين ظلموا منهم فإنهم سيبقون على عنادهم ويحتجون عليكم بأوهى الحجج، فلا تخشوهم واخشوا ربكم وحده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله قد شرع استقبال الكعبة من أجل أن يتم نعمته عليكم بتمييزكم عن سائر الأمم، ولأجل هدايتكم إلى أشرف قبلة للناس. هذا هو المعنى الإجمالي للآية. في الدرس الماضي استخرجنا جملة من الفوائد، ووصلنا إلى هذه الجزئية من الآية: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. وبينت أن هذه علة، لأن اللام هنا لام التعليل، يعني أنتم مأمورون بالتوجه إلى بيت الله الحرام والثبات على الحق الذي جاءكم من عند ربكم، حتى لا يكون للظالمين عليكم حجة يحتجون بها. ومعلوم أن أهل الباطل في كل زمان ومكان لا ينفكون عن إثارة الشبهات ضد الإسلام والمسلمين، والآية فيها بيان أنه يجب على المسلم ألا يخاف من كثرة إثارة الشبهات. لماذا؟ لأن الحق لا يعرف إلا بضده. عندما يثير المبطل شبهة ضد الإسلام بتكون فرصة ليعرف الناس الحق. كلما ظهر ضال مضل أو خبيث صاحب هوى أو معاند يحاول الهمز أو اللمز في ثوابت الدين، ينبري العلماء بالرد وبيان الحق وتفنيد الشبهة وبيان الحق من الباطل. فالليل لا أو النهار لا يعرف إلا بالليل، وكذلك الحق لا يعرف إلا من خلال الباطل. فدي سنة ربنا عز وجل، يكون في صراع بين الحق والباطل، سنة المدافعة. فإذا ينبغي على المؤمن ألا يخشى أمثال هؤلاء. لذلك قال تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوا واخشوني، يعني لا تخاف من مثيري الشبهات أو من الأعداء الذين يتربصون بالإسلام ليل نهار. ليه؟ الإسلام هو دين الله، والله ناصره وحافظه جل وعلا. هو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبحكمته يظهر هؤلاء الظالمون لإثارة الشبهات بين الفترة والفترة على ثوابت الدين وقيمه، حتى يظهر الحق، وحتى تجلى قيم الإسلام، وحتى يعصم الناس من هذه الفتن المضلة. إذن كما قال تعالى في سورة النور: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يعني كل ما يظهر ظالم من الظلمة أو مأجور من المأجورين أو صاحب بدعة وهوى، يطعن في القرآن، يطعن في السنة، يطعن في الفضائل، فبنقول الحمد لله. ليه؟ لأن بهذا الطعن يتضح الحق، يتضح الحق. لذلك قال مبينا العلة من الثبات على القبلة: لئلا يكون للناس عليكم حجة. وقضية العلة هنجد أن الكثير من الأحكام الشرعية على مائدة الكتاب والسنة ذكرت فيها العلة إما صريحة وإما بالإشارة. فمن ذلك مثلا هنا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حج. يبقى ليه بنتوجه لبيت الله الحرام؟ لئلا يكون للناس علينا حجة. والحجة تنقسم لقسمين: في حجة بحق وهي المقبولة، وحجة بباطل وهي المذمومة المرفوضة. فمن احتج علينا بالحق قبلناه لأنه حق. ولذلك في قصة الجني مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عندما كلفه النبي بمال الصدقات الليلة الأولى رأى رجلا يحمل من الطعام يجمع في شكارة، فأمسك به أبو هريرة قال: ماذا تصنع؟ فبكى وشكى حاجة وفقرا وعيالا، فرحمه أبو هريرة وخلى سبيله، ترك: خذ ما شئت، يلا مع السلامة. فلما كان الغد قال النبي لأبي هريرة: ماذا صنع صاحبك البارح؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، شكى حاجة وفقرا وعيالا فخليت سبيله. قال: كذبك وسيعود، ده كذاب، هيرجع مرة ثانية. في الليلة الثانية جاء كما أخبر النبي يجمع من مال الصدقة، فأمسك به أبو هريرة قال: لأرفع عنك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبدأ يبكي من تاني ويشتكي الفقر والحاجة والأولاد وكثرة الأولاد، ورق قلب أبي هريرة للمرة الثانية فخلى سبيله. فلما التقى بالنبي من الغد قال له النبي: أبا هريرة، ماذا صنع صاحبك البارحة؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بكى وشكى حاجة وعيالا فخليت سبيله. قال: كذبك وسيعود. الليلة الثالثة جاء كما أخبر النبي، بدأ يجمع من الطعام، فأمسك بها أبو هريرة عليكم السلام قال: لأرفع عنك إلى رسول الله. خلاص بعدين المرة الثالثة ما فيش بقى، خلاص. قال أبا هريرة: أعلمك آية إن قرأتها إذا أمسيت لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، وإن قرأتها إذا أصبحت لا يزال عليك حافظ من الله تعالى حتى تمسي وتخلي سبيلي. بيساومه بقى، ويعرف حرص الصحابة على العلم، وخاصة هذا الصحابي الجليل أبو هريرة روية الإسلام الأعظم. قال: أفعل. قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقرأ الآية. فأبو هريرة على الوعد فخلى سبيله. فلما التقى أبو هريرة برسول الله عليه الصلاة والسلام قال له النبي: أبا هريرة، ماذا صنع صاحبك؟ قال: يا رسول الله، لقد قال لي: أعلمك آية إن قرأتها إذا أمسيت لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح، وإذا قرأتها إذا أصبحت لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. ثم قال أبا هريرة: أتدري من الذي كان يأتيك في كل ليلة؟ إنه شيطان، أو كما قال النبي، يعني ده جني من الشياطين. فالشاهد هنا قال صدقك وهو كذوب، يعني الحق حتى إن جاءنا من الكذوب نقبله، لأنه إيش؟ حق، لأنه حق. فالحجة إما أن تكون بحق، فإن كانت بحق نقبلها من أي أحد جاء به. ليه؟ لأنها حق. لكن ليس معنى هذا أن تأخذ العلم عن الكذوب، لا، ده بنقول إن صادف عنده حق نقبله منه. يعني مثلا جاء مبتدع ضال يناظرنا في مسألة، أثناء المناظرة ذكر حديثا صحيحا فيه وجه، خلاص نقبله ولا نرده؟ نقبله، لأنه حق، حتى وإن كان المتكلم به مبتدع ضال، نقول أصبت في هذه، هذا حق. ليه؟ لأن صاحب الحق يتصف بالعدل والإنصاف، فيقبل الحق من أي أحد. فلما نقول فلان ده عنده مثلا حق في المسألة دي، مش معناه أننا بندعو الناس للتعلم على إيديه، لا، ده مبتدع ضال، ما ينفعش تأخذ العلم عنده. إنما إن جاء عنه حق نعمل إيه؟ نقبله. ليه؟ لأنه حق، صدقك وهو كذوب. وفي بقى النوع الثاني من الحجج، حجج بالباطل، وهذه مذمومة مردودة. وما من حجة باطلة جاء بها مبطل إلا وجاء القرآن وجاءت السنة بنسفها. لذلك من رحمة الله عز وجل ظهور أهل الباطل. من أجل إيه؟ من أجل إظهار الحق، لأن كل ما يظهر صاحب باطل بشبهة ينبري له العلماء والدعاة وطلاب العلم فيبطلون شبهته ويبينون الحق بدليله، لأن الحق أبلج والباطل لجلج. يعني ليل نهار بنشوف اللي عمالين يطعنوا فين؟ في السنن، صح؟ مع إن سبحان الله كلما تكلموا وأثاروا الشبه كلما ازداد الناس تمسكا بالسنة. ليه؟ لأن شبهات هؤلاء وهي ضعيفة تكشف عن جهلهم وعدم فهمهم. يعني هذا المفتون اللي اسمه عادل عصمت الشحروري الجديد ده اللي عمال يخبط ويرزع من أجل إنكار السنة، يقول لك القرآن مش دعوة بالسنة، يعمل كده. أي حديث يجيني مخالف القرآن أرده، أنا عندي عقل. فنقول له طيب يا أبو عقل، الله تعالى قال في كتابه في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نقول ده قرآن ولا لا؟ وانت مؤمن بالقرآن؟ يقول لك نعم قرآن. طيب جميل، القرآن قال إذا نودي للصلاة، إيه معنى نودي للصلاة؟ يقول لك الأذان. جميل، هات لنا صيغة الأذان من القرآن. اقرأ كده القرآن من البسملة في الفاتحة إلى ختمة سورة الناس وهات لي صيغة الأذان للصلاة. هيجد؟ أبدا مش هيجد صيغة الأذان. طب ما القرآن بيأمرك بيقول لك إذا نودي للصلاة، كيف هنادي على الصلاة؟ هيقول لك بالأذان. هاتوا من القرآن، انت قلت القرآن بس مش السنة، مش دعوة بالسنة، انت قلت القرآن، هاتوا من القرآن، مش هيجد في القرآن. فكيف تعمل بالقرآن بقى بعقلك انت بقى؟ نقول لك الأذان صيغته جاءت عبر السنة، فلازم تؤمن بالسنة. كلكم يعلم أنه عندما هاجر النبي إلى المدينة وكثر عدد الداخلين في الإسلام وبدأ في عقبة ومشكلة كيف ندعو الناس للصلاة، فاستشار النبي الصحابة، منهم من قال نأتي بالناقوس، يعني نجيب جرس وأوقات الصلاة نعمل إيه؟ نرن بالجرس. فالبعض قال الناقوس للنصارى، يعني الناقوس مين اللي بيستعمله؟ النصارى. البعض قال طب البوق الزمار، يعني بوق. قال لا، البوق لليهود. فالصحابة بقوا في حزن على هذا الأمر، كله بيفكر ماذا نصنع. في البداية استقر النبي على قضية الناقوس، قال خلاص، لأن كان في بادئ الأمر النبي كان يحب التشبه بأهل الكتاب حتى جاء النهي، فنهى النبي عن ذلك، أمر أن ينهى عن ذلك، من تشبه بقوم حشر إيه؟ معه. فلما بدأ يستقر الأمر على اتخاذ ناقوسا، سيدنا عبد الله بن زيد صحابي جليل مشغول أو بأمر بالمسألة المهمة دي، فرأى فيما يرى النائم رجلا في السوق يحمل ناقوسا، كنا لسه بنتشاور، فاستوقفه، أريد أن أشتري هذا منك. قال لما؟ قال ننادي به للصلاة. قال لا لا لا، هذا للنصارى. بعد قليل آخر جاء مع البوق، قال بس الشيء ده، قال له هذا لليهود. ثم إذا برجل يقول يا عبد الله ابن زيد قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حفظ عبد الله بن زيد في الرؤية. قال يا عبد الله كل للتسويب بقى الإقامة، وراح معلمه صيغة الإقامة. عبد الله بن زيد قام من النوم منشرح الصدر، انطلق مسرعا إلى النبي. يا رسول الله رأيت كذا وكذا وكذا. في نفس اللحظة سيدنا عمر جاي يجرجل ثوبه، قال وأنا رأيت ما رأى يا رسول الله. فقال النبي إنها رؤيا حق وصدق. يا عبد الله علمها بلالا يؤذن، إنه أندى منك صوتا، أو كما قال النبي. إذن لما تقول لي القرآن فقط، هنقول لك طب القرآن بيقول لك إذا نودي للصلاة إيه هو النداء وأين هو في القرآن؟ لن تجد. يبقى ترجع لإيه؟ للسنة. طيب بلاش النداء، قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فين بقى خطبة الجمعة من القرآن؟ قال فاسعوا إلى ذكر الله، سمى ذكر تمام، لكن فين خطبة الجمعة؟ فين أركان الجمعة؟ فين واجبات الخطبة؟ فين شروط الخطبتين؟ موجودة في القرآن؟ مش موجودة في القرآن. يبقى لازم ترجع للنبي. ما هي أركان خطبة الجمعة؟ كيف كان النبي يخطب؟ وهل خطبة ولا خطبتين؟ وإيه الكيفية؟ طب حال الخطيب على المنبر عند الدعاء ماذا يصنع؟ هل يرفع إيديه ولا يشير بالسبابة؟ طب حال المأمومين؟ هل القرآن قال الكلام ده؟ قول ناين بالألماني عشان أنت ألماني، قول ناين ناين. يبقى لازم ترجع ليه؟ للنبي. يعني ما تاخدها من قصيرها وتسمع كلام القرآن. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى. اللي بيشكك في السنة بيشكك في القرآن. ليه؟ لأن السنة هي البيان للقرآن. فأنت لما تشكك في البيان شككت في إيه؟ في المبين. واللي نقل لنا السنة هم نقلت القرآن، فلما تشكك في السنة يبقى شككت في إيه؟ في القرآن. يعني هدمت الإسلام من الآخر. لا يريدون إسلاما. فبيأتي هؤلاء بشبه وهم جهلاء، فمن جهالتهم يثيرون تلك الشبهات فيساهمون في ظهور الحق، في ظهور الحق. سبحان الله. لذلك قال فلا تخشوهم واخشوني. انت ما تخافش من اللي بيثير الشبهة ده، لانه ضعيف، حجته ضاحدة باطلة، فلا تقلق. لكن الله له حكم، فالله يؤيد الحق بأهل الباطل. لازم يجي عادل عصمة الشحرور الجديد ده عشان يكون أضحوكة للناس، تمام كده، ويبدأ يتكلم في غير الفن فيأتي بالعجائب ويقول كلاما يضحك منه العقلاء ويثبت غباء نفسه ويكشف عورة جهله. لازم ده كله. يعني مرة جابوا مقطع كده لأبو حملات عندنا في مصر، ما بحبش أذكر اسمه أصلي، سبحان الله، تجد على وجوههم ظلمة، سبحان الله. فجاي بقى متنرفز وغضبان، فاللي بيناقش بقول له ليه بس؟ قال له يا أخي نقعد سنة برامج ومحاضرات ويجي خطيب الجمعة في 5 دقايق يقضي على مجهود سنة بخطبة جمعة. أقول يعني العوام بنقعد نشتغل على العوام لمدة سنة مجرد بس يعمل الجمعة عند الخطيب، شكرا. يلعن إبراهيم عيسى واللي على شاكلته. هكذا هو الحق يا إخوة. الحق أبلج والباطل لجلج، والباطل إيش؟ لجلج. وكل قرن يقوم لأهل الباطل يقطعه الله عز وجل. فتجد كده، شوف انظر كده لفترات ماضية، ظهر ناس كتير كده أقوى من عادل عصمة ده، راحوا فين؟ خلاص مع السلامة، دورهم انتهى. يعني أنا فاكر ميزو ده ساعد في البدايات، ميزو كان مولع الدنيا، ميزو ده بعمة الأزهر. أهو بعد كده اتقطع قرن ميزو، وراح يبيع سمك شوية وبعدين رجعوا لنا ببدلة وجرافات. هكذا كل قرن يظهر بالباطل لابد أن يقطع. لأن الإسلام دين الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. خلاص انتهت. وسعد الدين الليل والشلة دي كلها هي فترة ويقطعوا، وكريمة وغيره وغيره إلى مزابل التاريخ. فيش حد هيخلي ديوات في الدنيا دي، هيقعدوا كده شوية عشان أصلها سبوبة يا جماعة. والله لقمة عيش فيها أموال، وأموال مش سهلة كمان يا جماعة. دول بيتعمل لهم حاجات كده ويتغسل مخهم، هيبقى لابس العمة لكن تحمل إيه تحت العمة؟ إيه؟ فردة حذاء. لا فهم ولا علم بل جهالة. من أجل إيه بقى؟ عرض من الدنيا قليل. وده اللي أخبر به النبي، وده من دلائل النبوة يا إخوة. قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وبعضهم يستخدم بقى العاطفة ومش عارف ايه عشان يحاول يخليك تتعاطف مع الروافض والشيعة اللي بيكفروا الصحابة ويطعنوا في عرض النبي، وهم سبب ومعول هدم لأي نصر في الإسلام خونة على مدار التاريخ. طب دلوقتي فين بقى؟ فين الضربات؟ مش سكتت فجأة كده ولا ايه حكاية؟ خلاص، اصل هو بيزنس، مصالح سياسية لنصر الدين ونصر المسلمين. فيجي البعض بقى يوتيوبر مش عارف بلوجر يقعد بقى يعني اللطمية السنية، في حاجة اسمها لطمية سنية؟ يضل اللطمية دي بتاعت الشيعة مش بتاعت المسلمين، بيرد على اللطمية الشيعية، والناس بتتعاطف للأسف. يقول لك لا اصل هو بس بيضاهي بالذكاء الاصطناعي. يا اخي افهم، يا اخي افهم، الله يهديك، افهم الله يهديك. ده كله هدم للثوابت بالتدريج، والمقصد الشريحة العامة من عوام الناس وبسطائهم. وبعد كده يبدأ يجيب لك حلقة عن انتصارات الفرس وازاي وقفت امام الصهاينة وامريكا. ما شاء الله، ده كله ايه؟ دعوة للتشيع ونشر التشيع اللي بينتشر في بلاد المسلمين الان كالنار في الهشيم، بسبب هؤلاء المبطلين اللي بيلعبوا على عواطف المسلمين. ما هو دايما في ظل الانكسارات والهزائم المتتالية العاطفة بتتوجه أمام أي نصر، حتى لو في كرة قدم، عايزين نفرح وخلاص. لدرجة من الخيبة تجد مشايخ، مشايخ وعمائم، ويجي ساعة مباراة كرة قدم يلبس لك لبس الفريق وينزل ما شاء الله. ايه يا عم الشيخ، في ايه اللي جرالك؟ الله، ايه اللي جرالك يا شيخ؟ لا حول ولا قوة الا بالله. قال يلبس تيشيرت الزمالك وترنج وعيد لي في المدرج. ايه يا عم الشيخ؟ والتاني يعود لك بعمته في مدرجات. يا عم الشيخ انت شيخ يا شيخ. احنا ما منعناش الرياضة، لكن انت شيخ يا شيخ. ماشي يا شيخ، تروح تطبل في المدرجات يا شيخ، روح العب رياضة. ماشي يا شيخ، العب وتريد، انما تقول ايه بقى؟ نشرب الشاي اللي هيبرد. فدي فتن مضلة، لكن من رحمة الله ان اي شبهة ضد الاسلام وهي ضعيفة هزيلة تنم على جهل من اثارها، وفيه كشف العورة الجهل، وده من منة ربنا، لأن الحق يا إخوة أبلج واضح. سبحان الله، الدين دين دليل. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالهذيان. يقعد يتكلم 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 براحته، احنا عندنا حق واضح. هتقعد بقى تتنرفز لي وتغضب لي وتعلي صوتك وتنزل وتكشر وتبرق وتعمل عشان تطعن في السنة؟ افعل ما تفعل، الآخر كلامك يضحك منه العقلاء. لذلك قال: فلا تخشوهم واخشوني. فين إسلام البحيري؟ مات معلماته وذهبت سيرته. كان عامل مناظرات وروح مع مش عارف فين وطني خليفة ويجيب مش عارف مين ورايح وجاي، بقى بيزنس. السبوبة خلصت بقى ومفيش جديد، ما هو قال كل حاجة بقى عنده خلاص، يعني الشبهات اللي على مواقع النصارى خلصت، التي قتلت بحثا وردا خلاص، واللي جايبها معاه من عند المستشرقين خلصت. فاهدى بقى شوية، نطلع حاجة غيرك يعني كده، بنلمع واحد تاني جديد اسمه عادل عصمت، ريح انت شوية كده، خليك في الظل لغاية ما نشوف ايه الحكاية. وقص على ده كتير بقى، وشوية يجيب لك واحدة ست أستاذة الفقه المقارن. الأستاذية بقت سهلة دلوقتي، عادي جدا، أستاذة يا حاجة في إيه؟ وتقول لك وأجاز بعض السلف جماع الحيوانات. يا مجرمة دي أنت، حتى امرأة، فين العفة والحقيقة؟ يا مجرمة يا مجرمة، بتقتل شواذ العلم لبعض الأباطيل المنسوبة باطلا للتراث الإسلامي، وتجعليها أصلا ومسمية نفسك أستاذة في الفقه. أستاذة إيه؟ وتقول لك ومن حق الزوجة تضرب زوجها إذا ضربها. ضرب ضرب يا ولية، دي أستاذة فقه دي. فسبحان الله، يعني هم كده بيلمعوا بعض الوجوه شوية كده عشان إيه؟ يحدثوا حاجة اسمها البلبلة، فيشغلوا الأمة عن قضايا المسلمين الكبرى وما يراد بالأمة من مخططات الأعداء. فكل شوية يطلع لك إيه؟ حاجة تشغل المسلمين. العاقل بقى لا ينشغل بهذا كله، لذلك قال فلا تخشوهم واخشوني. خشيتك لله عز وجل ده فعل العلم والعمل بس، وده المطلوب. انت خلقت من اجل مقصد، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. انشغل انت بالحق، ما تنشغل بهؤلاء ابدا الا من باب الضرورة فقط، لبيان زيفهم وبطلان شبهاتهم ورد المسلمين للحق بالدليل، انما لا تخاف من هؤلاء، دول جماعة مأجورين عملاء او منبطحين سفهاء يقتاتون على موائد الغير ومن اجل المال يفعلون الافاعيل، فلا يلتفت إليهم، لا يلتفت إليه إلى مزابل التاريخ. لذلك قال فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم. الله، ربنا عز وجل أتم النعم على هذه الأمة. ونعمة الله تنقسم إلى قسمين، نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. النعمة المطلقة نعمة الهداية، نعمة الإسلام، نعمة الحق، نعمة السداد والتوفيق، قرآن وسنة، منهج هداك إليهما. شوف كده العالم فيه قول 7 مليار أو يزيد، 8 مليار، طيب 8 مليار. شوف بقى لما ربنا يختصك أنت للتوحيد يبقى نعمة ولا لأ؟ غيرك بيعبد الفار، الفيران عاملين معابد للفيران والله، أو والله العظيم غيرك بيعبد البقرة، تخيل ملايين بتعبد البقر، بقرة بيعبد بقرة. ما هو إبراهيم عيسى قال لك والله البقرة بيمجد في البقرة رقم، مش عارفين ده بقى هيروح للبوزية ولا الشيء، مش عارف، ما تعرفلوش طعم ولا لون ولا ريحة. المهم وانت ربنا اختصك لعبادة الله الواحد اللي بيسلس، واللي عبد البشر، واللي عبد الحجر، واللي بيعبد القبور، وانت بتعبد الاله الواحد، نعمه ولا لا؟ ما هذه نعمه، اعظم نعمه يا اخي، نعمه الاسلام، نعمه التوحيد، نعمه السنه، الله اكبر. يبقى دي اسمها النعمه المطلقه. في بقى النعمه المقيده، زي نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة زوجة صالحة قنوعة راضية، نعمة الولد الصالح والبنت الصالحة، نعمة الصحبة، دي كلها نعم مقيدة. فربنا أتم علينا إيش؟ النعمة. وأعظم النعم النعمة المطلقة الإسلام. فأنت محتاج تشكر ربك ليل نهار على هذه النعمة، قل الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، أعظم النعم إن ربنا هداك لهذا الطريق. أه والله العظيم، غيرك بيتخطب خبط. شوف الملحدين والبوذيين والسيخ وعباد مش عارف إيه وعباد مش عارف إيه، ده في ناس يا أخي بيعبدوا النباتات يا راجل، وناس بيعبدوا الحيوانات السامة زي الثعابين أمر غريب جدا يا أخي. يقول لك في الهند في أكثر من 250 ديانة، أكثر من 250 ديانة، تخيل. طبعا ديانات أرضية باطلة، وأنت ربنا اختصك ومن عليك بنعمة الإسلام، يبقى محتاجة الشكر ولا لأ؟ محتاجة الشكر. وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، يعني لعلكم توفقون للعمل بعد العلم. ما دي الهداية بقى، إن ربنا يبصرك بالعلم ويزكي نفسك بالعمل، وده بقى الهدى ودين الحق، لأن الهدى يعني العلم ودين الحق يعني العمل بالعلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وفي آية التانية ولو كره المشركون. فأرسلوا بالهدى، إيه الهدى بقى؟ اللي هو العلم، قرآن وسنة. إيه دين الحق؟ يعني العمل الصالح، إن الدين بتيجي بمعنى العمل كما تأتي بمعنى الثواب على العمل. فإذا ولعلكم تهتدون، ودي برضو علم، يعني أتم النعمة علينا ليه؟ لعلنا إيش؟ نسير في طريق الهداية. ولعلكم تهتدون، فهنا علة، هنا عشان كده قلت لك أحكام معللة، علة صريحة أو بالإشارة. يعني حتى مثلا تشوف في قول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل في الكتاب أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من أجل ذلك، أدي العلة، قبلها بيتكلم عن قصة ابني آدم وكيف قتل الأخ أخاه فيحمل أوزار كل من قتل عمد لقيام الساعة. فمن أجل ذلك، عشان نرفع عنكم الحرج ده، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. دي علة. في السنة النبي يقول لك: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فعلل قضية الاستئذان كحكم شرعي بإيه؟ بالبصر. يعني الأصل في الاستئذان إن أنت لا يقع بصرك على عورات البيت اللي أنت رايحه، فلازم تستأذن، لازم تستأذن أولا، مش تدخل كده ربما أهل البيت قاعدين براحتهم كذا كذا فتقع عينك على العورات، يحرم ذلك. وذلك شرع الاستئذان. وما دام الامر كذلك، لما تيجي تستاذن بقى ما تقفليش مواجه لباب البيت، تدي جنبك يمين او شمال، ولما تخبط تقول لك مين الطارق، تقول له فلان، تقول اسمك، لكن ما تقفش قدام الباب كده يفتح، ربما بنته قاعده جوه مثلا براحتها او الزوجه في المطبخ في وش الباب فتقع عينك على ما لا يجوز لك ان تنظر اليه، فخذ جانبا. لو أذن لك يعني معناه أنه هيئ البيت لاستقبالك بقى، خلاص كده يقول لي: طب اقفلوا باب المطبخ، طب يا حاجة ادخلي جوه عشان في ضيف فلان جاي، تمام، لأن ربما يكون الطارق ابنه فعادي يفتح وزوجته موجودة. عشان كده يقول: من الطارق؟ تقول اسمك فلان، عشان يبدأ يهيئ البيت للاستقبال فلا تقع عينك على عورة. وهكذا، وحتى من آداب الدخول إنك لا تجلس في موضع إلا بعد أن يأذن لك، تسأله أجلس فين، لأن ربما تجلس في مجلس تكشف به إيش عورات البيت. يجي بعض الناس وعايد لك قدام الباب، طبعا الباب مفتوح، فيه المطبخ، فيه دورة المية، فيه كذا، فيه أهل بيت موجودين، فيتلصص النظر للعورات، هذا لا يجوز. فنسأل صاحب البيت نجلس فين،
حتى يجلسك في موضع بعيد عن كشف العورة، إلا أن يكون المكان مستقلا بالرجال فقط فخلاص اجلس في أي مكان، ما دام مكان إيه بعيد عن، في بعض الناس بيعمل بيوتهم مثلا كده في بعض البلاد يعمل مكان خاص للضيوف بعيد عن السكن خالص، ما يجيله ضيف يروح إيه يدخله هذا المكان مكان الاستقبال بعيد عن البيت مطلقا. إنما إذا كان البيت شقة مثلا فلا تجلس حتى تستأذن أين أجلس، فلا تجلس في موضع تكشف فيه عورات البيوت، إن دي حرمات كلها. فما أجمل الإسلام وما أجمل تعاليم الإسلام. وذلك حتى في باب الزيارة والاستئذان، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجع هو أزكى لكم خلاص، لأنه ربما في الوقت اللي أنت ذهبت إلى فلان، فلان غير مهيئ للاستقبال، فيقول لك أنا مش فاضي ارجع، قل له جزاك الله خيرا وارجع وانت مبسوط انك طبقت الحكم الشرعي. ما تقولش بقى انا اروح له ويقول لي ونقعد نفضحه بقى، قال لك مش ده دين ابن مسعود كان يقول لما نزلت الآية دي، وددت ان آتي اخا من اخواني فاترك بابه فيقول لي ارجع حتى اطبق الآية، فما استطعت، ما عرفش يطبق الآية. شوف حبهم للشرع، يعني عاوز اروح مثلا ازور في مثلا يزور بلاد ويطرق بابه، فبدال يقول له ايه ارجع يا ابن مسعود مش فضيلك. بس مين اللي يقول كده لابن مسعود بقى، دي المشكله. يقول لك فما استطعت، دوم كانوا ياتونا عشان العلم، فقيه الصحابه وعالمهم ترجمان القران، ابن مسعود ده يعني حاجه كده يعني ايه من الايات في العلم. لما أهل الشام طلبوا عالما يعلمهم في خلافة عمر أرسل لهم ابن مسعود، قال لهم أرسلت لكم كنيفا مملوءا علما. الله أكبر، ما هو النبي قال له إنك غلام معلم، يقول فأخذت من في رسول الله 70 سورة من القرآن، هذا من فم النبي، وكان يقول ما من آية نزلت من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت في من نزلت وكيف نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تأتيه المطايا لأتيت بالمطايا إليه. علم علم، فشوف العلم يثمر إيه بقى. وددت أن أطبق هذه الآية فما استطعت، ما عرفتش أطبقها، وحد يقول لي امشي. فأداب وأحكام تبين محاسن التشريع في الإسلام. ولعلكم تهتدون، يبقى علم نافع يثمر العمل الصالح بضوابط الشرع. بهذا القدر أكتفي مع هذه الآية، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نقف مع الآية التي بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل في أسئلة يا أبا يونس؟ طب ابعت السؤال نجاوبه وبعدين نرجع للحضور إن شاء الله. بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شو نصيحتك للرجل اللي بيتساهل بالنظر للنساء بحجة ان الموضوع عادي وما في نية سيئة؟ احيانا بعض الرجال المتزوجين بيطيلوا النظر بالنساء او يركزوا بنظراتهم بدون ما ينتبهوا لها الشيء. طبعا ده شكله سوري، ده شامي والله ما شاء الله، ربنا يفرج كرب اهل سوريا. طيب، من محاسن التشريع في الإسلام أنه دعا للعفة والفضيلة وحذر من الرذيلة، وفي مقام التحذير من الرذيلة منع أي مقدمة توصل إليه. فمثلا قال تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، احنا بنقول على عادل عصمت بكره يعملها يقولها لي. فانا بقول لهم بقول له يا عادل عصمت يا شحروري القران قال ولا تقربوا الزنا، لان هم محللوا الزنا، ما هو شحروري الكبير حلل الزنا قال لك ولا يطلق الزنا زنا الا على اللي بيجاهر بيه فقط، ده الزنا اللي يجاهر قدام الناس، انما لو في الخفاء ما يبقى الزنا ما علينا. وطلع ابنه يبرر يقول لك لا ما قالش كده ما خلاص. فاحنا بنقول لك اهو القران بيقول ولا تقربوا الزنا، عشان يقول لك هل بقى القران قال الزنا حرام هيعمل لك كده، تفهمني؟ المهم فليه قال ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا؟ لان الاسلام في منهجه يحفظ المسلم والمسلمة من كل مقدمة تؤدي للحرام، ومن مقدمات الزنا النظرة المحرمة، لأن النظرة بريد الزنا، تنظر لها تعجبك تبدأ تفكر وتخطط وتمكر عشان تقع معها في الزنا. والنبي قال كده بنص الحديث، قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، تستمع للفواحش، واللسان يزني وزناه النطق يتكلم، واليد تزني وزناها البطش الظلم والجور، يعني اللي منه المصافحة باليد مقدمة، السلام عليكم ويفعص في ايديه يقول لك انما الاعمال بالنيات، يا مجرم يا خبيث النية، انت كده بتتهم سيدك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لان النبي قال اني لا اصافح النساء، فهل نيتك انت افضل من نية النبي يا مجرم؟ النبي يغلق لك الباب، ده دين، فما تفعص بإيديك الله يكرمك خلاص. ايه كمان؟ قال والرجل تزني وزناها السعي، شوف الأخطر بقى، قال والقلب يهوى ويتمنى، لأن الجوارح دي جنود للقلب، تمام؟ بريد يصلوا، بدأ القلب إيش؟ يهوى ويتمنى. قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يا رب سلم، أو كما أخبر النبي. فقال لك ممنوع النظر إلا من حاجة، وإذاك شوف من جمال الإسلام في باب غض البصر، قال إيه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصر، ما قالش يغضوا أبصره، لأنه قال يغضوا أبصرهم ممنوع النظر مطلقا لأي أحد، لكن لا، ده في حاجة اسمها نظر القاضي للشاهدة، لازم ينظر من الشاهدة دي، إما تكون بتنتقل من مكان لمكان لابد من النظر في وجهها عبر الحدود وعبر المطارات وعبر كذا، هي دي ولا لا؟ في الحسابات البنكية والمالية عشان تروح تسحب مال لازم يتأكدوا إن هي دي صاحبة الحساب من خلال الوجه، فلازم ينظروا إليها. في مقام التعليم قد تنظر المتعلمة لمن يعلم أو المعلم بحدود الشرع لتوصيل المعلومة، كذلك في مقام النظر من أجل الزواج اللي بنسميها الرؤية الشرعية، يروح يشوفها، فإذا كانت منتقبة تخلع النقاب عشان يرى وجهها، مما يدعو للقبول أو الرفض على حسب، وهكذا. فلذا قال من، ما قالش أبصارهم فقط، قال يغض من أبصارهم، لأن في حالات يجوز فيها النظر. فنيجي بقى الإسلام قال لك انتبه بقى غض بصرك، والنبي قال يا علي لا تتبع النظر النظرة، فإن لك الأولى وليست الآخر وليست الثانية. يعني إيه؟ لأن البعض قال لك بس مدام لي نظرة واحدة أنظر بقى وهم. قال ابن القيم وإدامة النظر بمثابة التكرار، إنما المقصود بالنظرة الأولى نظرة الفجاءة، يعني أنت معدي كده شفتها تصرف بصرك خلاص بقى تبعد. انما بقى لا اصلا نيتي مش سيئة. طب بتنظر ليه؟ انا مش سيئة. بتنظر ليه يعني؟ العلة من النظر يعني، وتقعد تدقق وتعمل. هذا كلام باطل. يقول لك اصلا نيتي مش سيئة، لا لا، تنظر على قدر الحاجة فقط. انما تديم النظر وتنظر للمفاتن وتقول لي نيتي ما، فنقول لفلان المبتلى بهذا اتق الله في نفسك وحاول تغض بصرك. وطبعا بيقول لك كمان الرجال المتزوجين ربنا يهديهم، قولوا امين. باب التوبة مفتوح، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فمن قصر يرجع بس ويتقي الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا والجميع على طاعة الله عز وجل. اللهم أمين. في أسئلة تاني؟ مفيش؟ بيقول إيه مفيش ده؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.